بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله. عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في التفسير، في تفسير الحافظ ابن كثير. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفنا برحمته وأن يذكرنا في من عنده. نسأله سبحانه وتعالى أن يحفنا بملائكته وأن يغشانا جميعا برحمته وأن يذكرنا الله في من عنده، كما نسأله أن يتقبلنا في من اجتمعوا في بيت من بيوت الله يتدارسون كتاب الله فيما بينهم، فيحفهم الله بملائكته ويغشاهم برحمته ويذكرهم في من عنده. ونراجع بعض الآيات التي سبق وأن مررنا بتفسيرها. من الآية 28 فما بعدها، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا، وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. إن الله عليم حكيم. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. هذا حكم الله عز وجل في المشركين. إنما المشركون نجس، وتطهير المسجد الحرام يقتضي إبعادهم عنه وإبعادهم عن كل بيت من بيوت الله تبارك وتعالى، وليس من شأنهم أن يعمروا المساجد، ولكنهم يدنسونها، ووجودهم فيها يتنافى مع تطهيرها. ثم بين أن اليهود والنصارى أفسدوا دينهم بالشرك، وقالت اليهود عزير ابن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. وهكذا دخل عليهم الشرك من باب الغلو في الأحبار والرهبان، اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. استنصحوا الرجال وتركوا كتاب الله وراء ظهورهم كما قال السدي، الإمام السدي. ثم يخاطب الله عز وجل المؤمنين بعظتهم، وحتى لا يسلكوا مسالك كثير من الأحبار والرهبان فيدخل عليهم النقص من باب حب المال وباب حب الشرف والانتصاب لمقامات الطواغيت. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم، هذا ما كنزتم لأنفسكم فذوقوا ما كنتم تكنزون. تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن منع سخط. يسخط إن أعطي، يسخط إن منع، ويرضى إن أعطي. فهذه هي عبادته لهذا الموصوف: تعس عبد الدرهم، تعس عبد الدينار، تعس عبد الخميصة، تعس عبد الخميلة، إن أعطي رضي وإن منع سخط، تعس وانتكس، وإذا شيك فلا انتقش. ففسر عبادته للدرهم والدينار بأنه إن أعطي رضي وإن منع سخط، فجعل مناط رضاه وسخطه في العطاء والمنع، فهذا معنى عبادته إياه. وكذلك من فتن بأكل أموال الناس بالباطل والصد عن سبيل الله من أجل أن يحافظ على مأكله السحت ومنصبه الذي تجاوز به الحد وأصبح طاغوتا يصد عن سبيل الله به. ثم بين سبحانه وتعالى حكم الذين يكنزون الذهب والفضة، أشربوا حبها ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. وفي الدرس السابق أوردنا ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله من أن ما أديت زكاته فليس بكنز، ليس بكنز، ما أديت زكاته ليس بكنز. وهذا هو الذي عليه السلف الصالح أئمتهم وعامتهم، ما عدا ما ذكر عن بعضهم عن أبي ذر رضي الله عنه فقد اجتهد اجتهادا خالفه فيه ولاة الأمر في وقته، والحق ما ذهب إليه ولاة الأمر من أن المال إذا أديت زكاته فليس بكنز كما ذكرنا، أو كما قرأنا ما ذكره الحافظ ابن كثير رحمه الله. قال: روى الثوري وغيره عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر قال: ما أدي زكاته فليس بكنز وإن كان تحت سبع أراضين، وما كان ظاهرا لا تؤدى زكاته فهو كنز. قال: وقد روي هذا عن ابن عباس وجابر وأبي هريرة موقوفا ومرفوعا، وقال عمر بن الخطاب نحوه: أيما مال أديت زكاته فليس بكنز وإن كان مدفونا في الأرض، وأيما مال لم تؤد زكاته فهو كنز يكوى به صاحبه وإن كان على وجه الأرض. وروى البخاري من حديث الزهري عن خالد بن أسلم قال: خرجنا مع عبد الله بن عمر فقال: هذا قبل أن تنزل الزكاة، فلما نزلت جعلها الله طهرة للأموال. وهذا هو الحق في الموضوع، وهو الذي ينبغي أن يعتمد. بقي أن نشرع في موضوع الدرس الجديد، وهو الآية 36 من هذه السورة، سورة التوبة. قال الله تعالى: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. ولنسمع لما يعرضه الأخ الفاضل الشيخ عبد العزيز من تفسير هذه الآية، أو إن بدأت في السابق من الأول حتى تصل إلى قدر نقف عنده، وهو لأن ما ذكره ابن كثير في تفسير الآيات هو الذي يعني يترجح. وإن بدأت بهذا الدرس الجديد ففيه فائدة جديدة، وهذا المطلوب. لعلك تبدأ من تفسير الآية 36. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ووالديه، واغفر لجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات الأحياء منهم والأموات، وعنا معهم بكرمك وإحسانك يا أرحم الراحمين. قال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها أربعة حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله مع المتقين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله قال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل قال أخبرنا أيوب قال أخبرنا محمد بن سيرين عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجته فقال ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها أربعة حرم ثلاثة متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. ثم قال ألا أي يوم هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس يوم النحر؟ قلنا بلى. ثم قال أي شهر هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليس ذا الحجة؟ قلنا بلى. ثم قال أي بلد هذا؟ قلنا الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال أليست البلدة؟
أليس البلدة؟
أليس البلدة؟ قلنا بلى. قال فإن دماءكم وأموالكم وأحسبه قال وأعراضكم عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا لا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض ألا هل بلغت ألا ليبلغ الشاهد منكم الغائب فلعل من يبلغه يكون أوعى له من بعض من سمعه
من بعض من يسمعه إيه لعلي أعيد أيضا هذا الحديث ونتأمل في عباراته. نسأل الله أن يفتح على الجميع. قال الإمام أحمد حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب أخبرنا محمد بن سيرين عن أبي بكرة أن النبي صلى الله عليه وسلم خطب في حجته أو في حجته فقال يعني حجة الوداع ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات ذو القعدة وذو الحجة والمحرم ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. رجب الفرد ورجب مضر في الجاهلية كانوا ينسئون هذه الأشهر الحرم فاختلط الحساب عليهم. ثم إنه في زمن حجة النبي صلى الله عليه وسلم كما أخبر عليه الصلاة والسلام إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض يعني وافق ما كانوا يعتمدونه من الأشهر الحرم استدارة الزمان ووافق الواقع. كانوا قد ضلوا بالنسيء فإذا أرادوا أن يستبيحوا القتال في الشهر المحرم أجلوه أخروه وجعلوا وقاتلوا فيه وجعلوا بدله الشهر الذي بعده وهكذا حتى تمادى بهم الأمر فكل سنة يؤخرون أياما حتى استدار الزمان بما يفعلونه ووافق الواقع كما ذكر عليه الصلاة والسلام في خطبته: ألا إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض، السنة 12 شهرا منها 4 حرم 3 متواليات، ذو القعدة وذو الحجة والمحرم. يعني هذه حرم كما هو الواقع، وهذا من هداية الله عز وجل لخلقه، فتحريمها أيضا من تأمين الله للحجاج. فشهر قبل الحج وشهر أثناء الحج لأداء الحج وشهر بعد الحج، فالذي قبل الحج يأمنون فيه في مسيرهم من بلادهم إلى وصولهم إلى الحرم، ثم أيضا يأمنون في رجوعهم شهرا كاملا إلى بلادهم. فاجتمع للحاج حرمة النسك وحرمة الزمن وحرمة المكان، الشهر الحرام حرمات مغلظة، حرمة مع حرمة مع حرمة، فانتهاكها أمر خطير على المنتهك. وسيأتي يعني من الآثار ما يبين هذا، ويستدل الحافظ ابن كثير ببعض الآيات التي تبين خطورة منتهك البلد الحرام، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، هذا أيضا تحريمه فيه مصلحة من أجل أداء العمرة، من أجل أداء العمرة، والعمرة وقتها قصير، يكفي فيها شهر، يكفي فيها شهر يؤمن الزائر في مجيئه وفي عودته. فلا تظلموا فيهن أنفسكم، يعني في انتهاك الحرمات والصد عن بيت الله الحرام. ثم قال: ألا أي يوم هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. حكمة النبي صلى الله عليه وسلم حينما يخاطب الناس يخاطبهم بتقرير أمر مسلم لديهم، وهو حرمة اليوم، يوم الحج الأكبر، وحرمة الشهر، وحرمة البلد، ليبني عليه حكما آخر غفلوا عنه، وهو حرمة الدماء والأموال والأعراض. بعد ذكره الآيات التي فيها تحريم كنز الذهب والفضة وما عليه جمهور أئمة المسلمين وجمهور عامتهم، وهو أن ما أديت زكاته فليس بكنز، فيه احترام للملكية الفردية، وليس فيه دليل للاشتراكيين. لما فتنوا بالاشتراكية صاروا ينادون بأبي ذر ومذهب أبي ذر، وما مرادهم اتباع المذهب الصحيح، لكنهم يريدون أن يؤصلوا ضلالتهم في عدم احترام الأموال وعدم احترام الأعراض وعدم احترام الدماء. المد الشيوعي أو المد الاشتراكي اجتاح بعض بلدان المسلمين، ويقابله المد الرأسمالي، فيكافح الرأسمالي أداء الزكاة ويكافح المد الاشتراكي احترام الملكية الفردية. ففي هذا الحديث الذي هو من ضمن خطبة الرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع تقرير احترام الملكية الفردية، الرد على الرأسمالية والرد على الاشتراكية في آن واحد. أي يوم هذا؟ حتى فسأنعم قلنا الله ورسوله أعلم، وهذا من حسن أدبهم حتى وإن كانوا يعلمون، لأن السؤال يعني أوحى لهم بأنه سيسميه بغير اسمه، فما جرؤوا أن يقولوا ما تقرر في نفوسهم، فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. لما قالوا بلى دليل على أنهم يعرفون أنه يوم النحر، يريد أن يبني على ما هو. وهكذا ينبغي أيضا في الحوار وفي الجدال أن ينطلق من شيء مسلم به، لا ينطلق الحوار أو الجدال يعني من عدم، ينطلق فوضوي ما يؤصل أصل يرجع إليه، لا بد من تأصيل أصل متفق عليه بين الطرفين، بين الرأي والرأي الآخر كما يقال. لا يكون الأمر عائم ليس هناك أصل متفق عليه، لا بد من أصل يتفق عليه متفق عليه يرجع إليه في تقرير ما جد من العلوم. أليس يوم النحر؟ يعني حرمته معروفة، حرمة فوق حرمة، حرمة اليوم وحرمة الشهر وحرمة المكان وحرمة النسك أيضا، وحرمة النسك أربع حرمات، وحرمة المسلم خمس، وحرمة المسلم في حد ذاته يا ويل من ينتهكها. أليس يوم النحر؟ قلنا: بلى. ثم قال: أي شهر هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. هم يعني لما يسألهم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي يوحى إليه، لا شك أنهم ينتظرون فوائد جديدة يوحى إليه، فلا يعتمدون على ما عندهم، ويعرفون أن سؤاله عليه الصلاة والسلام سؤال تقرير وليس سؤال استفهام. فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس ذا الحجة؟ قلنا: بلى. ثم قال: أي بلد هذا؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: فسكت حتى ظننا أنه سيسميه بغير اسمه. قال: أليس البلدة؟ قلنا: بلى. قال: فإن دماءكم وأموالكم، وأحسبه قال وأعراضكم، عليكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم، فلا لا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض، وهي محرمة عليكم تحريما مغلظا كما تأكد في نفوسكم أو كما ذكرتم بما هو مستقر في نفوسكم من حرمة اليوم وحرمة الشهر وحرمة المكان. الكل مسلم بهذا، بين لهم ما يساويه من العلم الجديد وهو حرمة الدماء والأموال والأعراض. هذا فيه رد، أي نعم، على أو فيه تقرير للملكية الفردية، فالدماء لا تحل إلا بحق، لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، الثيب الزاني والتارك لدينه النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة مما عدا ذلك فحرمة الدم دم المسلم أي نعم متقررة. وأموالكم لا يحل يعني مال المسلم على أخيه، قالوا وإن كان شيئا يسيرا، قال وإن كان إلا من طيب نفسه، وإن كان قضيبا من أراك، عود أراك يستاك به لا يحل إلا بطيب نفس، فيدل على ما هو أعلى، يدل على ما هو أعلى. فمصادرة الأموال واستباحة الأموال لا شك أنه مخالف لهدي الإسلام. وأعراضكم، ما هو العرض؟ ما معنى العرض؟ ما معنى العرض؟ العرض ما هو؟ موضع الذم والمدح شامل، فكل يعني فموضع الذم والمدح من الإنسان هو عرضه. إذا حصل تشهير بالشخص فقد انتهك عرضه، له أن يطالب بحقه. إذا يعني انتهكت محارمه، إذا تعدي على ما فهذا أيضا، هذا كله. الحاصل أن موضع الذم والمدح من المرء هو عرضه، والعبرة بمدح الله ومدح رسوله وإن كان في عرف الناس مذموم، وذم الله وذم رسوله وإن كان في عرف الناس ممدوح. فالممدوح ما مدحه الله ورسوله وإن ذمه الناس، والمذموم ما ذمه الله ورسوله وإن مدحه الناس. تعارف الناس على أن المرأة تخرج عارية، وهذا ليس حقا، بل هو يعني من الأعراض التي ينبغي أن يغار عليها، ولا يقال والله الناس كلهم سووا كذا والوقت اختلف والزمان اختلف. لا يزال هذا عرض، لا يزال ينبغي، يجب على الرجل أن يغار وأن يحمي عرضه، ما بالك بالمسلم. ولا عبرة في ما يتعارف عليه، إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. العبرة بما يقرره الشرع الإسلام، الممدوح ما مدحه الله ورسوله وإن ذمه الناس، والمذموم ما ذمه الله ورسوله وإن مدحه الناس. إن دماءكم وأموالكم، قال وأحسبه، قال وأعراضكم عليكم حرام. أشد ما يفرق الأمة معول الهدم هو التعدي على الأموال والأعراض والدماء، وهو الذي فرق الأمة. ولهذا نبه عليه عليه الصلاة والسلام وأكده هذا التأكيد العظيم، كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. وستلقون ربكم، ذكرهم باللقاء باليوم الآخر. والمؤمن يخوف بالرحمن وبلقائه، أما المنافق فيخوف بالسلطان لأنه لا يؤمن باليوم الآخر. المنافق لا يؤمن باليوم الآخر فيخوف إن الله لا يزع بالسلطان ما لا يزع بالقرآن. والسلطان والحكم نعمة من نعم الله عز وجل، نعمة من نعم الله عز وجل، وهذا شيء فوق الدين. الحكم والسلطان هذا أمر كوني، أمر كوني وليس أمرا شرعيا. ومن الأمر الكوني ما هو نعمة للناس، ضرورة للمجتمعات. لا يستقيم مجتمع، لا يصلح أمر مجتمع مزق حكمه وأهين سلطانه. تمزيق الحكم وإهانة السلطان هو من هدي اليهود، أو هو من معاول اليهود ليمزقوا القوى التي تقف في طريقهم إلى الفساد. إذا مزقوا هذه القوى، هذه الوحدات المتحدة وباتحادها يحصل القوة، إذا مزقوا هذه القوى سهل عليهم ابتلاع هذه الممزقات وركوب غيرهم، لأنهم يعتقدون أنهم شعب الله المختار وما سواهم حمير، خلقوا لهم حمير يركبونهم ويسخرونهم. فمن خططهم في بروتوكولات حكماء صهيون هو هذا، تمزيق السلطان بما يسمى الديمقراطية، ديمقراطية يصوت فيها ذو الحل والعقد والسفيه، يصوت بها الرويبضة الذي لا شأن له ولا عقل له، ويصوت فيها يعني ضده العاقل، يعني لا يجعل الأمر في أهل الحل والعقد وأصحاب الحجة الذين يبصرون الأمور ويضعونها في مواضعها ويحتكمون لكثرة الأصوات، وكثرة الأصوات لا تدل على الحق، وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، إن يتبعون إلا الظن وإن هم إلا يخرصون، والظن لا يغني من الحق شيئا، فالعبرة بموافقة الحق وإن كان الموافقون له قلة. ودليل الحق هو النص من الوحي من الكتاب أو السنة، من سد على نفسه هذا الباب فقد حرم العلم وحرم العقل، لا سمع ولا عقل، لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فالسمع للوحي والعقل هو الذي يتلقى هذا الوحي بالقبول وينتفع به، ولهذا العقل مناط التكليف، المجنون لا يكلف، المجنون والسفيه ومن سكر هذا لا عبرة يعني بتصرفاته. قال: وستلقون ربكم فيسألكم عن أعمالكم ألا لا ترجعوا بعدي ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. نعم، كما حدثت الفتن ومزقت الأمة بسبب الضلال والأهواء، ألا هل بلغت، اللهم صل وسلم على رسوله، لقد بلغ البلاغ المبين وبين عليه الصلاة والسلام: وما ترك خيرا إلا ودل أمته عليه، ولا شرا إلا وحذرها منه. نشهد أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده، ولم يقبضه ربه إليه إلا وقد أكمل الله لنا به الدين: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. ومن نعمة الله أن حفظ هذا: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، ألا ليبلغ الشاهد الغائب، فلعل من يبلغه يكون أوعى له من بعض من يسمعه. نعم، رب مبلغ يكون أفقه من المبلغ، وهذا هو الواقع. قال: رواه البخاري في التفسير وغيره ومسلم من حديث أيوب عن محمد وهو ابن سيرين عن عبد الرحمن ابن أبي بكر عن أبيه به، يعني بهذا اللفظ. نسأل الله جلت قدرته أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يثبت قلوبنا جميعا على طاعته، ويؤلف بينها بالحق. اللهم ألف بين قلوب المسلمين، اللهم رد شاردهم إلى رشده، اللهم اجمع كلمتهم على الحق، اللهم لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم أصلحنا وأصلح لنا نياتنا وذرياتنا وولاة أمرنا، اللهم ارزقهم البطانة الصالحة التي تذكرهم إذا نسوا وتعينهم إذا ذكروا، وأعذهم من بطانة السوء، واكفهم شر كل ذي شر، وأعز الإسلام بهم وأعزهم بالإسلام، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.